الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في باب العيدين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صلاة العيدين. العيدان مأخوذان من العود، وأصله التكرار، يقال عاد الشيء إذا رجع وتكرر مرة بعد مرة. والسبب في تسمية العيد عيدا لأنه يعود عاما بعد عام. وقال بعض العلماء: إن العيد سمي بهذا الاسم لأنه من باب الفأل، بمعنى أن الناس يتفاءلون بالرجوع إلى هذا العيد. والعيد مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى قال في عيد الفطر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض المفسرين: إن المراد بهذه الآية الكريمة قد أفلح من تزكى زكاة الفطر وذكر اسم ربه بالتكبير قبل صلاة العيد، فصلى أي صلاة العيد مع الجماعة. قالوا: فهذه الآية الكريمة تدل على مشروعية صلاة عيد الفطر، وأما عيد الأضحى فاحتجوا له بقول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. قالوا: فصل لربك صلاة عيد الأضحى وانحر، أي انحر الأضحية التي شرعها الله عز وجل في ذلك اليوم. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة، وكان أهل المدينة في الجاهلية لهم يومان، أحدهما يوم النيروز والثاني يوم المهرجان، فأبدلهم الله عز وجل بيومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر، وصلى بالناس صلاة عيد الأضحى، وكان ذلك من الأدلة على مشروعية صلاة العيد في هذين اليومين. وأما مشروعيتهما بالإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية هاتين الصلاتين، ولكن اختلفوا هل صلاة العيدين واجبة على كل مكلف أو ليست بواجبة. فذهب الإمام أبو حنيفة النعمان إلى أن صلاة العيدين واجبة، من تركها وهو قادر على الذهاب فإنه يأثم شرعا. وذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة العيدين فرض على الكفاية، وقال بعضهم إنها سنة مؤكدة، بمعنى أنه إذا وجد من الناس من يصلي صلاة العيدين وتحصل به هذه الشعيرة فإنه لا يأثم الإنسان بتركها. وقول الإمام أبي حنيفة بالوجوب تقويه نصوص، منها ما ثبت في الحديث الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وقال: أما الحيض فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالوا: فهذا يدل دلالة واضحة على وجوب صلاة العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بإخراج النساء الحيض والعواتق وذوات الخدور، والمرأة العاتق وذات الخدر مطلوب سترها، ولا يمكن أن يؤمر بإخراجها إلا لأمر واجب لازم. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن صلاة العيدين تعتبر شعيرة من شعائر الإسلام، التي لا ينبغي أن يخلو بلد مسلم من إقامتها. هذان العيدان يومان من أيام الله الخالدة، وعيدان من أعياد المسلمين الماجدة. أما اليوم الأول فهو يوم عيد الفطر، شرعه الله تبارك وتعالى بعد كمال عدة شهر رمضان، فجعله فرحة للصائمين وقربة لعباده المؤمنين. فإذا أتم المؤمن صيامه فرح بنعمة الله عز وجل أن وفقه لهذه الفريضة العظيمة، ووفقه لقيام شهر رمضان، وكيف لا يفرح؟ وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له. وكم من غاد إلى صلاة هذه الشعيرة المباركة قد غفرت ذنوبه وهو في طريقه إلى عبادة ربه. لذلك شرع للناس أن يكبروا الله تبارك وتعالى ثناء وشكرا. قال الله في كتابه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فجعل هذا اليوم بمثابة الشكر لنعمة الله تبارك وتعالى بالصيام والقيام. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على استحباب إحياء السنن، فهو عيد دين لا عيد دنيا، بمعنى أنه ينبغي أن تحيا فيه السنن، وأن يكون الإنسان فيه أقرب للشكر لا للكفر. ولذلك ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنن والآثار في بيان هديه يوم عيد الفطر. فالسنة إذا غابت شمس آخر يوم من أيام رمضان، سواء كان ذلك اليوم هو يوم الثلاثين، أو غابت شمس يوم 29 ثم ثبتت الرؤية، فإن السنة للصائم أن يكبر الله عز وجل بعد مغيب الشمس، وبعد علمه بثبوت دخول شهر شوال، وأن غدا هو يوم عيد الفطر، فيبتدئ التكبير المشروع. والسنة فيه الواردة أن يكبر ثلاثا أو يكبر شفعا، يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وإن أوتر فلا حرج، وكان بعض السلف رحمهم الله يكبرون وترا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقتصرون على التكبير دون ذكر للتحميد والتهليل. وجاء عن بعض السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه غدا لصلاة يوم العيد يهلل. فالمقصود أن العبرة بذكر الله تبارك وتعالى، ولكن العلماء رحمهم الله قالوا إن التكبير آكد من غيره لأنه ظاهر نص القرآن في قول الله عز وجل في آية البقرة ولتكبروا الله على ما هداكم فيكثر من التكبير ليلة عيد الفطر حتى إذا أصبح وصلى الفجر فإن السنة له أن يغتسل وأن يتطيب وأن يتنظف لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر يوم الجمعة فأمر بالطيب والدهان والسواك وقال في علة هذا الأمر إنه يوم عيد. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم الجمعة بالطيب والسواك والغسل وعلل ذلك بكون الجمعة عيدا ففهمنا من ذلك أن العيد يستحب له أن يغتسل الإنسان وأن يتطيب وأن يلبس أحسن ما يجد. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى حلة من استبرق فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو ابتعت هذه فتجملت بها يوم العيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. هذا الحديث يدل على أنه كان معروفا عند السلف من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل ليوم العيد. فأخذ العلماء من هذا الحديث وأمثاله دليلا على سنية الاغتسال والتطيب لصلاة العيد. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل للعيد. فقالوا كل هذا يدل على مشروعية الاغتسال والتنظف والتطيب لما فيه من إظهار شعيرة الإسلام وحمد الله تبارك وتعالى بذلك من النعم. فإذا اغتسل الإنسان وتطيب فإن السنة له أن يبكر بالذهاب إلى المصلى. والسنة في صلاة العيد أن تصلى في المصلى وهو يكون خارج العمران ولا يكون داخل المدن. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو تيسر وجود المصلى قريبا من المدن فإنه يأخذ حكم السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في المصلى ولم يحفظ عنه أنه صلى في مسجده إلا مرة واحدة على ما روى أبو داود وابن ماجه أن المطر صب في ذلك العام فتخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج إلى المصلى. وقد فعل الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يخطب قائما فكان يخرج بالناس إلى المصلى ويأمر النساء بإخراجهن إلى المصلى. وقال بعض العلماء إنه إذا وجد كبار السن والضعفة فإنه يشرع للإمام أن يخلف من يصلي بهم في المسجد كما حفظ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه فعل ذلك حينما كان بالكوفة. فإذا خرج الإنسان إلى الصلاة فإن السنة له أن يأكل قبل أن يخرج ويتصبح بتمرات وترا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في عيد الفطر خاصة. وأما عيد الأضحى فالمحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر فطره على أضحيته صلوات الله وسلامه عليه، فيتصبح الإنسان بتمرات، وهذا التصبح بالتمر المراد به المبالغة في الفطر. ولذلك قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم تصبح يوم عيد الفطر بتمرات، وذلك على سبيل تأكد الفطر يوم هذا اليوم من العيد. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على حرمة صيام يوم عيد الفطر. وقال بعض العلماء لو أن إنسانا صام يوم عيد الفطر وكان صيامه لفرض فإنه لا يجزيه، وتجب عليه إعادة ذلك اليوم. وكذلك من كانت عليه كفارة القتل أو كانت عليه كفارة الظهار فلم يجد ما يعتق به رقبة وأراد أن يصوم الشهرين المتتابعين فصام شهر شعبان ثم إنه صام رمضان فإنه يفطر يوم عيد الفطر. وهذا على أصح أقوال العلماء رحمهم الله. كل هذا تأكيدا لهذه السنة، أعني الفطر قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر. فإذا خرج الإنسان من بيته أخرج أهله وأولاده ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية: أما الحيض فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فيتأكد على الإنسان أن يخرج بأهله وزوجه وأن يخرج بأولاده لشهود هذا الخير العظيم، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حصول نفع هذا اليوم وعظيم خيره بالدعوة في جماعة المسلمين. فإذا خرج فالسنة له أن يستمر في التكبير تأسيا. ولذلك ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا خرجوا إلى صلاة العيد كبروا ورفعوا أصواتهم بالتكبير إحياء لهذه الشعيرة العظيمة. والسنة للإنسان أن يخرج لصلاة العيد ماشيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة العيدين ماشيا، والسنة له أن يذهب إلى المصلى من طريق وأن يعود من طريق آخر. ولو فرضنا أن الإنسان كان بعيدا عن المسجد أو كان بعيدا عن المصلى فهل يشرع له الركوب؟ والجواب نعم، يشرع له أن يركب حتى إذا دنا من المصلى نزل ومشي لكي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض السلف إذا قدم أهل البادية لصلاة العيدين فإنهم يركبون الدواب إلى المدينة، فإذا أقبلوا على مشارف المدينة مشوا ما بقي لهم إحياء لهذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان من هديه إذا خرج إلى المصلى من طريق أن يعود من طريق آخر. قال بعض العلماء إن في ذلك تكثيرا للخطى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من ذلك أن تكثر خطاه في الخير. وقال بعض العلماء إن السبب في ذلك هو شهادة الأرض بالعمل الصالح، فمضى من طريق ورجع من طريق آخر حتى تكون شهادة الأرض له في غير الموضع الأول. ولذلك كان من السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. وقد ذهب طائفة من السلف إلى أن هذا لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى العيد من طريق ورجع من طريق آخر لكي يرى المساكين والضعفة فيحسن إلى أكبر عدد منهم. وكل هذه العلل التي ذكروها واردة ومحتملة، فالمسلم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء علم العلة أو لم يعلمها، حتى إذا انتهى إلى المصلى فإنه لا يصلي ركعتي تحية المسجد، لأن المصلى لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الصلاة بعد الصبح قبل صلاة العيد. ولذلك ثبتت النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي قبل العيد ولا بعدها. ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن الإنسان إذا قدم إلى مصلى العيد جلس مباشرة دون سبق ركعتي التحية، ولكن اختلفوا في المسجد. والذي عليه طائفة من العلماء أن المسجد آكد من المصلى، ثم إذا جلس فالسنة له أن يفعل ما يفعله يوم الجمعة من عدم تخطي الرقاب وإيذاء المصلين، فيجلس حيث انتهى به المجلس ثم يذكر الله تبارك وتعالى بالتكبير، وينقطع هذا التكبير عند رؤية الإمام خارجا إلى الصلاة، كما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض السلف إلى أن الإنسان إذا ذهب يوم العيد فإنه يسن له أن يكبر حتى إذا بلغ المصلى فإنه يمسك عن التكبير، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. فإذا خرج الإمام إلى الصلاة فالسنة أن ينقطع التكبير كما قلنا، والسنة للإمام ألا يكون جالسا في المصلى مع الناس، وإنما يخرج عليهم عند حضور وقت الصلاة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء السنة للإمام أن يقدر الوقت بين بيته وبين المصلى، فيخرج من بيته قبل الصلاة بقدر ما يدرك وقت الصلاة عند وصوله ماشيا إلى المصلى. فإذا أراد أن يصلي بالناس فالسنة أن يصلي بهم دون سبق أذان ولا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين دون أن يسبقهما بأذان وإقامة، وكان أول من أذن لصلاة العيدين هو عبد الله بن الزبير، وقيل غيره. كان ينادي لصلاة العيدين أن الصلاة جامعة. ولذلك ذهب جماهير السلف والخلف إلى أن صلاة العيدين لا تلحق بصلاة الكسوف ولا الخسوف، وأنه يصلي الإمام بالناس مباشرة. فإذا صلى فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى، ثم يكبر 5 تكبيرات في الركعة الثانية. فالسنة في الركعة الأولى أن يستفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها 6، وذهب بعض السلف إلى أنه يستفتح بتكبيرة الإحرام أولا ثم يكبر 7 غير تكبيرة الإحرام. ولكلا القولين وجهه، ولا حرج على من كبر 6 غير تكبيرة الإحرام أو 7 غير تكبيرة الإحرام ثم إذا انتهى من التكبير. فالسنة أن يدعو دعاء الاستفتاح بعد 7، وذهب بعض السلف إلى أن دعاء الاستفتاح يكون بعد التكبيرة الأولى وقبل 7 التكبيرات الباقية أو 6. والأقوى أن يدعو دعاء الاستفتاح بعد التكبيرات كلها، فيستفتح الصلاة ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يستفتح بقراءة الفاتحة وهي واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة العيدين تسمى صلاة. فإذا انتهى من قراءة الفاتحة كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد في الركعة الأولى، واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية، وهذا على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. ومن دخل وراء الإمام وكان متأخرا فأدركه في بعض التكبيرات الأولى، فالسنة أن يكبر معه بقية التكبيرات، ولا يلزمه قضاء ما سبق من التكبيرات كما نص عليه العلماء رحمهم الله. فإذا انتهى من القراءة الجهرية ركع كحاله في سائر الصلوات، فإذا استتم ركوعه وسجوده قام إلى الركعة الثانية فكبر 6 تكبيرات غير تكبيرة القيام، ثم قرأ بعد ذلك الفاتحة وسورة، ثم جلس للتشهد بعد استتمام الركعة الثانية، ثم يسلم، ثم يقوم فيخطب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين. وأما الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون قبل الخطبة يوم العيدين، هذا الحديث أراد به عبد الله بن عمر أن يرد على البدعة المحدثة في زمان بني أمية من تقديم الخطبة على الصلاة. والسبب في ذلك أن مروان بن الحكم عفى الله عنه كان الناس إذا صلى بهم صلاة العيد ثم قام يخطب خرج الناس من خطبته، وسبب خروجهم أنه كان يسب عليا رضي الله عنه وأرضاه على الحال الذي كان عليه خطباء بني أمية في ذلك الزمان، فكان يفعل ذلك. فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا قام للخطبة انصرفوا ولم يجلسوا إنكارا لمنكره من شتم علي رضي الله عنه وأرضاه. ومن ثم أراد أن يحرج الناس فقدم الخطبة على الصلاة. فثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج معه إلى العيد قال فذهب إلى المنبر فجذبه أبو سعيد فامتنع وذهب ورق المنبر فقال له أبو سعيد غيرتم أي غيرتم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا سعيد ليس الناس كما تعلم فقال رضي الله عنه والله لما علمته خير مما لم أعلم أي لما علمته من هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير مما لم أعلم من الإحداث في الدين والاجتهاد في الرأي مقابل النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنكر الصحابة هذه البدعة لما فيها من تغيير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنكرها مع أبو سعيد مع أبي سعيد كذلك أبو مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد أن يبتدئ بصلاة العيد أولا ثم يتبعها بالخطبة بعد ذلك. والسنة في الخطبة أنها ليست بواجبة فإذا أراد الإنسان أن ينصرف بعد الصلاة مباشرة فلا حرج عليه في ذلك وليس الإنصات لخطبة العيدين واجبا ولكن المسلم ينبغي عليه أن يشهد الخير لأن الخطبة في خاتمتها الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فهذا يدل على فضل انتظار خطبة العيد حتى تكمل ويدعو الناس ويؤمن على دعائهم فيصيب ذلك الخير الموجود في الدعاء لأن دعاء الجماعة الذي ثبتت النصوص باعتباره في المواضع المعتبرة شرعا يعتبر خيرا كثيرا ومظنة الإجابة كما ثبتت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة في الإمام إذا أراد أن يخطب يوم العيد أن يستفتح الخطبة بحمد الله والثناء عليه كما ثبتت بذلك النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وورد في سنن ابن ماجة بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الخطبة بالتكبير. والصحيح أن الهدي الأكمل والأمثل أن تستفتح الخطب حمد الله والثناء عليه لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الأحاديث الصحيحة. ثم السنة للإمام أن يبتدئ بالوصية بتقوى الله عز وجل ثم يخطب الناس خطبة جامعة تشتمل على مقاصد الدين والدعوة إلى طاعة الله وتحبيب في مرضاته وترك محارمه وحدوده. فإذا فرغ من هذا نزل. والسنة ألا يتنفل الإنسان بعد صلاة العيد. وأما التهنئة بالعيد فقد ثبت في الحديث الصحيح في الأثر الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا لقي بعضهم بعضا يوم العيد قالوا تقبل الله منا ومنكم. هكذا ثبتت الرواية عنهم. ولذلك قال بعض العلماء إن السنة في التهنئة بالعيد أن يقول تقبل الله منا ومنكم. وهذه التهنئة المشروعة فيها خير كثير لأنها تشتمل على دعاء الله عز وجل بالقبول، وإن هنأه بغير ذلك لا حرج عليه، لكن يفوته الأفضل والأكمل. وأما رد هذه التهنئة فقد كان بعض السلف رحمهم الله ممن لا يرى التهنئة بالعيد، يقول لو قال لي ذلك لرددت عليه، أي لأجبته ولم أمتنع من تهنئته، لأن الله أمر من حي بتحية أن يردها أو أحسن منها. قالوا فالتهنئة بالعيد آخذة حكم التحية، فيجب على الإنسان ردها، ولكن لا يجب على الإنسان إلقاؤها. والسنة في هذا اليوم كما قلنا أن يظهر الإنسان الفرح والسرور بنعمة الله عز وجل، وينبغي للمسلم أن يتقي فيه العوائد المنكرة والأمور المحرمة، فلا يجوز له البذخ ولا الإسراف، فإن كثيرا من الناس خاصة في هذه الأزمنة قد اتخذوا العيد وسيلة للمبالغة في الشراء والبيع إلى درجة تصل إلى المباهاة والسرف، وهذا من الأمور المحدثة كما نص عليه العلماء رحمهم الله. بل المنبغي للإنسان أن يظهر الفرح بنعمة الله عز وجل على وجه يرضي الله تبارك وتعالى ولا يسخط، ولا ينبغي للمسلم أن يكون إمعه يتأثر بالناس إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وطنوا أنفسكم إذا أحسن الناس أن تحسنوا وإذا أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. فينبغي للمسلم أن لا يكون تبعا للغير في معصية الله عز وجل، ولكن يحيي هذا اليوم بالإحسان إلى المساكين وتفقد الضعفة والمحتاجين. ولذلك من أحب الأعمال إلى الله يوم العيد صلة الأرحام، وكذلك الإحسان إلى المساكين والأيتام، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم العيد أغنوهم عن السؤال، أي أغنوا ضعفة المسلمين والمساكين عن السؤال يوم العيد، حتى يكون ذلك أداة لسرورهم وفرحهم بنعمة الله عز وجل. فالمسلم الموفق من جعل يوم عيده في طاعة الله ومرضاة الله من صلة الأرحام وإطعام الطعام وتفقد المساكين والبائسين والأيتام، فذلك مما تشترى به رحمات الله. ولذلك كان من التوفيق للإنسان أن يبحث عن الضعفة، وأن يجعل هذا اليوم يوم شكر لا يوم كفر، ولا بأس بإظهار السرور في الحدود المعتبرة شرعا. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر الحبشة يوم العيد حينما لعبوا بالسلاح في داخل المسجد، فقد كان مسجده عليه الصلاة والسلام مش مكانا للطاعة والعبادة، فلما جاء يوم الفرح والسرور وسع فيه على المؤمنين وجعل هذا المكان مع قداسته وجلالته وعلو مكانه عند الله عز وجل، كما ثبت في الحديث الصحيح أن أحب البقاع إلى الله مساجدها هذا المكان المبارك، جعله للعب في يوم العيد، الأمر الذي يدل دلالة واضحة على سماحة الشريعة ويسرها، وأنها شريعة رحمة لا شريعة عنة ولا حرج. والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: في الأسبوع الماضي تعرضتم حفظكم الله لساعات الرواح يوم الجمعة، حبذا لو أعدتم لنا ذلك وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتسأل أخي في الله عن الساعات الخمس التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من راح في الأولى منها كان كمن قرب بدنه، ومن راح في الثانية كمن قرب بقرة، وفي الثالثة كمن قرب كبشا، وفي الرابعة كمن قرب دجاجة، وفي الخامسة كمن قرب بيضة. كيف تعرف هذه الساعات في هذا الزمان؟ والجواب: من أراد أن يعرف هذه الساعات، أولا ينبغي أن يعرف الوقت الذي ينتصف فيه النهار حتى يعرف الساعة التي يخرج أو يشرع فيها خروج الأئمة لخطبة الجمعة، فيجمع الوقت ما بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وينظر متى تشرق الشمس ومتى تغيب. فلو كان شروق الشمس قريبا من السابعة كما هو الحال الآن، وغروبها قريبا من السادسة، فإنه يكون في هذه الحالة الوقت قرابة 11 ساعة، أي أن النهار ما بين السابعة إلى 12 خمس ساعات، وما بين 12 إلى الغروب 6 ساعات، فأصبح المجموع 11 ساعة. تقسمها على 2 حتى تعرف الساعة التي ينتصف فيها النهار، ويكون ذلك 5 ساعات ونصف، تضيفها إلى الوقت الذي تطلع فيه الشمس، فيصبح في 12:15 ينتصف النهار. وبناء على هذا، فلو أن إنسانا أراد أن يعرف 5 ساعات فيقسم ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس، فإذا كان 5 ساعات فلا إشكال، الأولى منها للبدنة، والثانية للبقرة، والثالثة للكبش، إلى آخره. لكن لو كانت 6 ساعات كيف يقسمها؟ يعتبر الساعة الأولى إلى ما بعد طلوع الشمس، ما بعد طلوع الشمس بساعة، يكون إذا كانت 6 ساعات تكون الساعة الأولى ما بعد طلوع الشمس بساعة وربع، والثانية تضاف إليها فتصبح ما بعد طلوع الشمس بساعتين ونصف، وقس على هذا. فالمقصود أن 5 ساعات تعرف بعد معرفة الوقت الذي ينتصف فيه النهار، ثم تقسم ما بين انتصاف النهار وما بين طلوع الشمس على 5، ثم بعد ذلك تعمل عليه. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم قيام ليلة العيد وجزاكم الله خيرا؟
قيام ليلة العيد ورد فيه حديث: من أحيا ليلتي العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، ولكن هذا الحديث ضعيف، وقد أشار إلى ضعف الإمام الحافظ ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. والصحيح أنه ليس بثابت، وبناء على ذلك فليس هناك سنة مقررة في إحياء هاتين الليلتين، أعني ليلة الأضحى وليلة الفطر. والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد ماذا نفعل، نصلي العيد أم لا؟
السنة إذا وافقت الجمعة عيد المسلمين، سواء كان عيد الفطر أو كان عيد الأضحى، أن تغني صلاة العيد عن شهود الجمعة، عن شهود الجمعة، فيرخص للإنسان أن يترك صلاة الجمعة ولكن يصليها في بيته ظهرا. فالترخيص بترك الجمعة المراد به ترك الشهود، وليس المراد تركها بالكلية، وهو قول جماهير السلف والخلف أنه يلزم الإنسان إذا صلى العيد، أنه يلزم الإنسان إذا لم يرد أن يشهد الجمعة وكان قد صلى العيد يلزمه أن يصليها ظهرا بدنا عن الجمعة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن خطب يوم الجمعة، بعد أن خطب يوم العيد في يوم الجمعة، قال: فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع وإنا مجمعون، أي إنا فاعلون للجمعة. وقد ثبت عن أبي بكر، عن علي وعثمان رضي الله عنه، عن عمر وعلي وعثمان أنهم خيروا أهل العوالي وهي عالية المدينة أن يشهدوا الجمعة لما وافقت يوم عيد إبان خلافتهم رضي الله عن الجميع. فدلت هذه النصوص على إسقاط شهود الجمعة، وأنه من باب التوسعة على الناس أن يصلوا في بيوتهم يومها ظهرا، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يخرج إلى السوق فيكبر ويكبر أهل السوق بتكبيره، والسؤال: هل هذا يدل على أن التكبير الجماعي جائز؟ وهل الزيادة في التكبير جائزة مثل قول اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد إلى آخره؟
أما بالنسبة للمسألة الأولى فالأثر الوارد عن عبد الله بن عمر وليس عن أبيه عمر أنه كان يغدو إلى السوق، وذلك في العشر، في أيام العشر، فيكبر بصوت يسمعه الناس، فيكبر الناس بتكبيره. هذا يدل على حرص السلف رحمهم الله على إحياء السنة ولو أماتها الناس. فالسنة للإنسان ولطلاب العلم بل للمسلم عموما إذا دخلت عشر من ذي الحجة أن يرفع صوته بالتكبير، خاصة في أماكن الغفلة كالأسواق ونحوها. فكان هذا الصحابي الجليل يغدو إلى السوق لكي يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير ويرفع صوته. أما المسألة الثانية وهي: هل هذا الأثر يدل على مشروعية التكبير الجماعي؟ الجواب لا، لأن من فهم منه أنه يدل على التكبير الجماعي أخذ ذلك من قوله فيكبر الناس بتكبيره، والباء بمعنى السببية وليست بمعنى المصاحبة. فقول الراوي يكبر الناس بتكبيره أي يكبر الناس بسبب تكبيره، أي ذكرهم التكبير فكبروا، وليس المراد أنهم يكبرون وراءه، لأن التكبير الجماعي أن يكبر أحدهم ويكبر من وراءه لا أصل له، بل السنة أن يكبر كل إنسان بمفرده، والله تعالى أعلم. أما الزيادة على التكبيرات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمبالغة فيها على أزواجه وذرياته ونحو ذلك من الألفاظ التي تسمع، فهذا مما لا يحفظ فيه نص، والأصل الاقتصار على التكبير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر، وكذلك الوارد عن الصحابة في أيام العيد. والزيادة على ذلك إذا فعلها الإنسان من باب الذكر المطلق كأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواردة فلا حرج، وهو مأثور عن ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه سأله الوالي والأمير عن التكبير يوم الجمعة، عن تكبير يوم العيد، قال: تكبر ثم تثني على الله وتصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. ومراده بذلك داخل الصلاة، وهو قول بعض السلف أن يقول الله أكبر ثم يثني على الله، فيقول مثلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصلى الله على محمد. هذا قول بعض العلماء وقول بعض السلف في داخل الصلاة، أما خارج الصلاة فعلى ما قررناه، والله تعالى.
كثير من الإخوة يسأل عن الحكم، حكم صلاة العيد، هل هي سنة مؤكدة أم فرض كفاية أم واجبة؟ وهذا السائل يقول: ذكرتم اليوم حفظكم الله حكم صلاة العيد، وذكرتم في ذلك قولين، الأول لأبي حنيفة والثاني للجمهور، ولكنكم لم تذكروا أدلة الجمهور ولم ترجحوا، وجزاكم الله خيرا.
أما دليل الجمهور فما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أعرابي عن الصلاة فقال له خمس صلوات، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال الجمهور: إن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على أن الواجب على المكلف خمس صلوات، فلو قلنا بوجوب العيدين لكانت صلاة سادسة. هذا دليل الجمهور وعمدتهم. والصحيح أن القول بالوجوب من القوة بمكان، وأما حديثهم الذي استدلوا به على إسقاط الوجوب حديث خمس صلوات، فكما قرر العلماء المراد به الصلوات المداوم عليها في اليوم، وهذا لا يمنع وجوب صلوات عند موجبها كركعتي الإحرام، كركعتي الطواف، طواف الإفاضة ونحو ذلك من الأركان، فإنها واجبة وقرر العلماء وجوبها. فكذلك هنا نقول إن الحديث في الخمس محله الصلوات التي تستديم في اليوم كله، وأما المسألة التي نحن فيها فصلاة مخصوصة في يوم مخصوص لموجب مخصوص لا مانع من اعتبارها واجبة بعينها، والله تعالى.
هذا سائل ولعل في الأمر لبس يقول: ذكرتم عند تعليقكم على عدد التكبيرات ست تكبيرات غير تكبيرة القيام، والصحيح كما ذكرتم في البداية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، وجزاكم الله خير.
نعم، يمكن سبق اللسان قلنا خمس غير تكبيرة القيام، أو فهي تكون ست بالمجموع، أو يقال خمسا مع تكبيرة القيام. نعم، جزاك الله خيرا، أحسنت.
هذا سائل يقول: إذا لم يحضر المصلي صلاة العيد مع الإمام فماذا يفعل؟ هل يصليها علما بأنه لم يجد جماعة أخرى، أم ما هو الحكم؟
هذه المسألة فيها تفصيل. من فاتته صلاة العيدين إما أن تفوته وهو جالس في بيته كأن ينام عنها أو يشغل عنها بظرف ونحو ذلك، وإما أن تفوته صلاة العيدين بسبب التأخر عن الحضور فيأتي بعد انتهاء الصلاة والإمام يخطب. فأما في الحالة الأولى وهي إذا فاتته صلاة العيدين وهو في بيته، فقد أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع أهل بيته ويصلي بهم، والمنصوص عليه في قول جماهير العلماء أنه لا يلزمه شيء وأنه قد فاته الفضل، ولكن على القول بالوجوب يلزمه الاستغفار والتوبة إذا تعاطى أسباب الترك، وأما إذا كان معذورا فلا حرج. فنخلص من هذا كله إلى أن بعض السلف كان يفعلها في أهله جماعة، يقتصر على الصلاة على الصفة المذكورة والواردة، ومنهم من كان لا يفعل شيء، وبناء على هذا فإنه إذا تركها اختيارا أثم ويلزمه الاستغفار، وإن تركها اضطرارا لا شيء عليه. الحالة الثانية أن يخرج الإنسان من بيته ويحضر متأخرا، إما بعد سلام الإمام أو قبل السلام في التشهد الأخير أو بعد السلام وأثناء الخطبة. ففي الحالة الأولى إذا قدم والإمام في التشهد الأخير، أو قدم والإمام في السجدة الأخيرة، أو قدم والإمام بعد الرفع من الركعة الأخيرة، فبعض العلماء يرى أنه يقوم ويقضي صلاة العيدين على صفتها، فيكبر سبعا في الأولى ويكبر ستا في خمسا في الثانية، وهذا قوي لأنه أدرك من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فأعطي حكم صلاة العيدين. هذا إذا أدرك جزءها أو أدرك ركعة منها أو أدرك قبلة السلام الإمام أي شيء، أما الحالة الثانية إذا أدركه بعد السلام سواء قام للخطبة أو لم يقم فإنه يقتصر على صلاة الركعتين تحية المسجد إذا كان في المسجد، أو يقتصر على الجلوس إذا كان في المصلى، لأنه لا تجب للمصلى ركعتي التحية. وذهب بعض السلف إلى أنه لو قدم والإمام يخطب أنه يصلي، أنه يجلس ثم إذا انتهى الإمام من الخطبة قام فصلى أربعا، وهو مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اقتصر على الأول لا حرج، ومن اقتصر على الثاني لا حرج، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يسأل عن وقت صلاة العيدين.
أما بالنسبة لعيد الفطر فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي عيد الفطر والشمس على قيد رمحين، وأما عيد الأضحى فكان يصليه والشمس على قيد رمح. ولذلك نص العلماء على أن السنة للإمام أن يعجل الأضحى وأن يؤخر الفطر. ما السبب في ذلك؟ قالوا أما تعجيل الأضحى فلأن الناس يحتاجون إلى الوقت بعد خطبة بعد صلاة العيد، أعني عيد الأضحى، ولذلك قالوا يستحب للإمام يوم عيد الأضحى ألا يطول على الناس، وهذا على خلاف ما يفعله بعض الخطباء اليوم في عيد الأضحى يطيل، وهذا خلاف السنة، بل المنبغي أن يترفق بالناس. ولذلك أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تأخر الإمام عن الخروج قدرا لما قدم عليهم قالت قد كنا قد فرغنا من صلاتنا، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إشارة إلى تخفيفه عليه الصلاة والسلام. ففي عيد الأضحى يخفف على الناس لأن الناس يحتاجون لذبح الأضاحي وطبخها وتهيئتها وتقسيمها، فيحتاجون إلى وقت واسع فيعجل ويخفف بهم في خطبته حتى يكون ذلك أرفق تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتعجيل النبي صلى الله عليه وسلم للأضحى يشعر بالتخفيف على الناس فيه. أما الفطر فإن الناس يحتاجون إلى تأخير الصلاة لأجل صدقة الفطر لأنها تنتهي بصلاة العيد، ولذلك يؤخر الإمام الصلاة رفقا بالناس حتى يدركوها، يدركوا إخراج الزكاة من وجه ويدركوا فعل الصلاة من وجه ثان، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يشرع إخراج المنبر إلى المصلى ليخطب عليه الإمام، أم السنة أن يخطب على مكان مرتفع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل السنة أن يخطب الإمام بعد صلاة العيد خطبة واحدة أم خطبتين؟ وجزاكم الله خيرا.
أما المسألة الأولى فالسنة عدم إخراج المنبر للمصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج منبره لمصلاه، وأول من أحدث المنبر في المصلى مروان بن الحكم، أمر كثير بن الصلت أن يبني له المنبر في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم المعروف الآن باسم الغمامة، موضع مسجد الغمامة أو قريبا منه. فأول من أحدث المنبر في ذلك الموضع هو مروان، وأما هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده على ما ذكرناه، وقد خطب على راحلته صلوات الله وسلامه عليه وعلى دابته، ولذلك قالوا إنه يسن له أن يخطب على مكان عال، لكن لو خطب على المنبر لا حرج عليه في ذلك، لكنه خلاف السنة، والله تعالى أعلم.
خطبة وخطبتين.
نعم. أما بالنسبة للعيدين فمذهب طائفة من العلماء أن له خطبتين كالجمعة، ووردت في ذلك أحاديث فيها مقال أنه خطبتان، أن الجمعة أن العيدين خطبتان، أن للعيدين خطبتين. ومن العلماء من قال إنها خطبة واحدة هي المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب بعض العلماء إلى مسلك التخيير فقال لا حرج إن خطب خطبة واحدة أجزأه على الأصل في ظاهر المرويات، من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خطب خطبتين فلا حرج، خاصة على حديث النساء، فإنه من يحتج بأنها خطبة واحدة يحتج بحديث الموعظة، وحديث الموعظة يقولون إنه يقوى أن يحمل الخطبة الأولى على موعظته للرجال، وخطبته الثانية محمولة على أنها موعظة للنساء، ولذلك يمكن على هذا الوجه أن يجاب على دليل من قال إنها خطبة واحدة، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: هل يصح الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء الحيض فليعتزلن مصلانا على أن المصلى يأخذ حكم المسجد في تحية المسجد؟
نعم، هذا استدلال لبعض العلماء وكنت أقول به أنه يدل على أنه يأخذ حكم المصلى حكم المسجد من حيث تحية المسجد، ولكن قد يشكل على هذا كيف في صلاة العيدين نقول إنه يجلس، وأجيب عن ذلك بأن الخلاف في تحية المسجد بعد صلاة الصبح والعصر معروف، والمنع منه في العيدين مبني على المنع من التنفل بعد صلاة الصبح، وإذا تعارض الأمر والنهي فإن النهي مقدم، وقد تقدم بسط هذه المسألة عند الكلام على الخلاف في تحية المسجد في أوقات النهي، والله تعالى.
سؤال مثله يتكرر يقول: هل يرفع يديه في كل تكبيرة أم في تكبيرة الإحرام في صلاة العيدين وكذلك في صلاة الجنازة؟
أما بالنسبة لرفع اليدين في التكبير في صلاة العيدين والجنازة فهو محفوظ عن عبد الله بن عمر وثابت وصحيح عنه أنه كان يرفع يديه في العيدين وكذلك في الجنازة. قال بعض العلماء إن ابن عمر عرف عنه التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتحري، فلا يتأتى منه أن يرفع يديه لو لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما، ولذلك كان من أشد الناس محافظة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون لا يعقل أن ابن عمر في الصلاة التي هي من شعائر الدين بل من أعظم شعائر الدين أن يحدث رفع اليدين دون أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب طائفة من العلماء إلى عدم مشروعية الرفع إلا في تكبيرة الإحرام، واحتجوا بأن ابن عمر فعل ذلك ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فنحن نبقى على الأصل، ولو كانت سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركها رضي الله عنه، لنبه عليها رضي الله عنه، فكونه يفعل ولا ينبه يوجب لنا التوقف، فنحن لا نستطيع في أمر الصلاة التي أمرنا فيها بالاتباع والتأسي والسكون في قوله عليه الصلاة والسلام أسكنوا في الصلاة كما في الصحيح من حديث مسلم، فإنه لا نحدث الحركة إلا بدليل من السنة. والحقيقة كلا القولين له وجهه، لا ينكر على من رفع يديه ولا ينكر على من لم يرفع يديه، فمن أراد أن يحتاط ولا يرفع يديه لا حرج، ومن أراد أن يرفع يديه فلا حرج، كل على خير وعلى سنة إن شاء الله، والله تعالى.
هذا سؤال يقول: ما حكم الاستماع للخطبة، هل هو واجب؟ أجزاكم الله خيرا.
خطبة العيد الاستماع لها فضل لا فرض، فمن أراد أن يجلس ويستمع فقد أصاب الخير لما فيها من الدعاء في خاتمتها، ولذلك قالوا من السنة أن يكون فيها الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بما فيه خير الإسلام والمسلمين، فكون الإنسان يترك هذا الفضل يعتبر خلاف الأولى، لكن لا يجب عليه. ولو أن إنسانا انصرف بعد الصلاة مباشرة فلا حرج عليه في ذلك، ولكن الأكمل والأولى والأعظم أجرا أن يصبر، لأنه إذا جلس حاز فضل الجلوس وحاز فضل الإنصات وحاز فضل الذكر وحاز فضل السلام على إخوانه وتهنئتهم بعد الصلاة،
وفي ذلك من الفضائل والخير ما لا يحصى كثرة، فلا ينبغي للمسلم أن يكون زاهدا في هذا الخير الكثير. وهنا أنبه على أن بعض الناس يتساهلون في السنن، وأصبح العلم بالسنة يوجب الاستخفاف بها، فتجد البعض يترك بعض الأمور المستحبة ويقول هي سنة. نعم هي سنة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يكون زاهدا في الخير، فلعل هذه السنة أن يكتب لك بها أجر تزحزح به عن النار، فإن العبد قد تعظم عليه السيئات فيؤخذ من حسناته حتى تستوي حسناته وسيئاته وينجو بحسنة واحدة. يؤذي الناس بلسانه، يغتاب، يقول النميمة، يتكلم في أمور تضر المسلمين حتى يؤخذ من حسناته على قدر هذه المظالم، يأتي صائما قائما فلا يزال يؤخذ من حسناته حتى تستوي حسناته وسيئاته. وقد تأتي هذه السنة التي حافظت عليها فينجيك الله عز وجل بها من النار، فإن الله يقول فمن ثقلت موازينه. فالإنسان لا ينبغي أن يكون زاهد في الخير، وكان بعض السلف يخاف من الزهد في السنة، حتى إن بعضهم لما خرج من بيته فانقطع شسع نعله قال نعم أعلم ذلك، تركت غسل الجمعة فعاقبني الله بهذا. فكانوا يحسون أن فضلهم عند الله ومكانهم عند الله على قدر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس من الخير وأحظهم بحب الله له وأحظهم بالتوفيق من كان حريصا على الطاعات، ومن الطاعات النوافل، وأقلهم خيرا وأقلهم توفيقا له من كان زاهدا في هذه الطاعات. قولنا سنة وسيلة إلى الاستخفاف بذلك. تصوروا لو أننا قلنا إن خطبة الجمعة خطبة العيدين سنة، وقام الناس على اختلاف مراتبهم طلاب علم وعوام، من الذي ينصت للإمام؟ ومن الذي يعينه على ذكر الله عز وجل؟ هذه من الأمور التي لا ينبغي الإنسان يستشعر أن الحكم بسنيتها موجب للتساهل فيها والتفريط فيها. والله تعالى
توقف الأذان. حقيقة الأسئلة كثيرة ونرى الشيخ متعبا، نسأل الله سبحانه وتعالى له السلامة والعافية. ولدينا الآن 200 من الأسئلة إن شاء الله نرجو من الشيخ أن يجيب عليها جزاءه، فكلها في غاية الأهمية. هذا سائل يقول هل ورد ذكر بين تكبيرات الواردة أو بين التكبيرات في صلاة العيدين؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لم يحفظ ذكر صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات، ولذلك الذي تطمئن إليه النفس وهو أقوى أن يسكت المصلي مأموما كان أو إماما. وأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أمر الإمام أن يكبر ويثني على الله عز وجل بعد التكبير ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس في ذلك دليل مرفوع أو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتصر على الوارد. والله تعالى.
هذا سائل يقول ما حكم الصلاة بين السواري عموما وفي هذا المسجد خاصة، أعني مسجد الملك سعود بجدة. وهذا سؤال يقول هل من السنة أن يخرج الإمام في الفرائض على المصلين عند إقامة الصلاة، وهل ثبت ذلك الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل من السنة أن يخرج الإمام في صلاة الفرائض على المصلين عند إقامة الصلاة، وهل ثبت ذلك الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي الصلاة بين السواري، فقد ثبت فيها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يطردون عن الصلاة بين السواري. وأما السواري الموجودة في هذا المسجد ففي الحقيقة فيها نظر، لأنها تختلف عن السواري الموجودة في غيره، ووجه ذلك أن السواري الموجودة أشبه بالبناء، بمعنى أن ما بين الساريتين مع ضخامة السارية أشبه بالصف المكتمل،
وهذا نص طائفة من العلماء كما أشار إليه الإمام النووي وغيره من محققين من العلماء أنه لا يعتبر تقطعا للصفوف، لأن المراد من الصلاة بين السواري كثرة السواري التي تقطع الصفوف تقطعا بينا. أما لو كان سارية أو ساريتين، لأن هذه المسألة تعرف بمسألة المنبر، كانوا في القديم يضعون المنبر في القبلة فيتقطع الصف الأول فاغتفروا فيه، قالوا لأنه ليس كالسواري تعددا وإنما هو موضع واحد. والوجه الثاني في اغتفار السواري هنا أن العلة التي نص عليها طائفة من العلماء هي وجود الحذاء الأحذية وقيل تقطع الصفوف، فعلى التقطع لا يتأتى من كل وجه كما قلنا لعدم تكرار السواري. وأما على الأحذية فهنا ليست بموضع لتلك الأحذية، فالذي يظهر الله أعلم أن لا حرج في الصلاة بينه، لكن الأولى والأفضل أن الإنسان يحتاط لظاهر النص يحتاط فيها. والمقرر عند طائفة من العلماء أن السواري إذا كانت محدودة العدد كالساريتين والثلاث والأربع أنها تغتفر في المساجد الجامعة الكبيرة، لأنه ليس بتقطع بين. فلو نظرت الآن إلى طول الفاصل بين الساريتين وأعطيته الحكم على أنه صف لصدق أنه صف مكتمل، لكن بالنسبة للسواري التي في داخل الجهة اليمنى أو داخل الجهة اليسرى تتقى، ما بين السواري التي في داخل الجهة اليمنى واليسرى يتقى، أما الذي هو في داخل الرواق أو في داخل المسجد فإنه لا يعتبر تقطعا بينا، والله تعالى أعلم. أما خروج الإمام، نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ألا يخرج عن الناس إلا عند الإقامة، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن بلالا سمع حركة وراء الستر، وراء ستر باب النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج للصلاة فأقام الصلاة، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بالناس قال إذا رأيتموني فقوموا، إذا رأيتموني فقوموا. دل هذا على أن السنة أن إقامة الصلاة والقيام إلى الصلاة يكون عند حضورها، وأن الإمام من السنة خروج على الناس عند حصول الإقامة، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول إني أحبك في الله، في هذه البلدان عقب الصلوات تعلو أصوات المصلين بالأذكار، فهل هذا الفعل أو هل على هذا الفعل دليل أم إنه بدعة؟
نعم هذا من السنة وهو قول طائفة من السلف، وقد تقدم أن تكلمنا عليه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما كنا نعرف انقضاء صلوات النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، هذا يدل على مشروعية رفع الصوت فيه وأنه لا حرج ولا ينكر على صاحبه إلا إذا تفاحش، بمعنى أنه رفع صوته رفعا مخلا بالخشوع مؤذيا لمن بجواره فينبه على الأفضل، وهو أن يخفض صوته بقدر، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن بيني وبين أخي لي في هذا الدرس سوء تفاهم، وقد دخل إبليس بيننا، فهل ذكرتني وأخي في عظم هذا الأمر لعل الله أن يلين قلبي وقلب أخي، فبما تنصحنا به وبما يجب علينا في ذلك حتى تكون خاتمة هذا الدرس التوبة لي ولأخي عن هذا الزعل، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبي من الندم والحسرة على هذه الأيام التي قد حرش الشيطان فيما بيننا، فالله المستعان. الرجاء عرضها على الشيخ وجزاكم الله خيرا.
أسأل الله العظيم أن يصلح ما بينك وبين أخيك. المنبغي على طلاب العلم بل على عامة المسلمين أن يكون بينهم الحب والمودة والرحمة والتعاطف والتآلف، لأن الله تعالى أمرنا بذلك وبينا أن من دلائل الإيمان أن نكون إخوانا في الدين، قال الله في كتابه إنما المؤمنون إخوة، ثم يندبنا الله عز وجل ويقول فأصلحوا بين أخويكم، إنما المؤمنون الكاملون الذين هم على استقامة في إيمانهم وكمال في إيمانهم إخوة يستشعرون معاني الأخوة ويحسون بوشيجة الدين. ولا يكمل إيمان عبد إلا كان صادقا في إخوانه في أخوته وخلته لإخوانه. ولذلك كان من دلائل الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والله إن المؤمن الكامل لا يحب أخاه في الدين في بعض الأحيان أكثر من حبه لأخيه بالحسب والنسب. الإسلام جمع الله به بين القلوب وألف به بين الأرواح. فالمنبغي على طلاب العلم وعلى الناس عامة أن يحققوا هذه الأخوة الصادقة، أن يكونوا صادقين في المحبة والمودة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وليس من الإيمان في شيء أن يهجر المسلم أخاه فوق 3 ليال. ولذلك من هجر أخاه فوق 3 ليال ثبت في الحديث الصحيح أنه يحرم المغفرة، كما قال تعالى في الحديث القدسي: أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا، يعني لا تغفر لهم، انتظرا حتى يصطلحا، والعياذ بالله. فكم من مغفرة حجبت بسبب هذه القطيعة. ثم يا أخي في الله، لماذا تهجر أخاك؟ لأي سبب تهجر؟ إن كان للدين فاعرض قولك وقوله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان للدنيا فوالله إن الدنيا أهون من أن تفرق بين مؤمن ومؤمن. لأي سبب تقطع أخاك؟ ولأي سبب تهجر أخاك وتحجب نفسك من رحمة الله وتبقي عداوة المؤمنين لك في قلبك؟ ولذلك خير ما أوصيكما به أن تتقي الله عز وجل. طلاب العلم ينبغي أن يكونوا على ما ينبغي أن يكون عليه أهل العلم من المودة والرحمة والتعاطف والتكاتف. أما الحسد والبغضاء والأذية والتقاطع هذا لا ينبغي أن يكون بين عامة المسلمين فضلا عن طلاب العلم. والله لا خير في طلاب علم يجلسون في مجلس وبينهم الشحناء والبغضاء. أي فائدة إذا كان الإنسان يجلس في مجالس العلم يقطع إخوانه المسلمين؟ أين أثر العلم على قلبه؟ وأين أثر العلم على نفسه إذا كان هان عنده أن يهجر أخاه فوق 3 ليال؟ فأوصيك أخي في الله أن تتقي الله في أخيك، وأن تتقي الله يوم قلت له إني أحبك في الله، وأن تذكر ما بينك وبينه من شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك أوصيك أن تتقحم وأن تتجشم وأن تأتي إلى أخيك بالغا ما بلغ من الإساءة، وأن تشد على يده وتقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأن تشتري بها رحمة الله وتبتغي بها ما عند الله عز وجل. الشيطان يأتيك ويقول لك: قال فيك، آذاك، فعل معك، لكن تأتي بكل إيمان وأن تذكر ما بينك وبينه من عهود الإيمان وقولك له: إني أحبك في الله، لكي تأتي وتأخذ على يده وتضمه إلى صدرك وتقول: إني تائب إلى أسأت إليك، فاغفر زلتي وامح حوبتي، وتبتسم له ابتسامة المؤمن للمؤمن، وأن تنسى ما بينك وبينه من الخطايا وما كان بينكما من العيوب والرزايا، وأن تفتح صفحة جديدة تقينا بها أواصر المحبة والمودة استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف، قيل لبعض السلف: إن فلانا يشتمك، قال: والله لأغيظن من أمره بذلك، اللهم اغفر لي ولأخي. شيخ الإسلام بن تيمية عاداه الناس إلى درجة أن بعض العلماء أفتى بقتله خفية للسلطان لأجل أن يقتل، وجاء السلطان وأراه تواقعهم حتى ينتقم لنفسه ما انتقم، واستغفر لهم بغيبته. بلغ به رحمه الله أن أحد أعدائه الذين كانوا من يناصبونه العداء ويؤذونه رحمة الله عليه توفي، فجاءه الخبر، جاءه أحد طلابه كما يذكر ذلك الإمام ابن القيم وغيره، فأخبره أن فلانا مات، فاسترجع وتندم واستغفر لذلك الأخ. ثم قام بطلابه إلى بيت ذلك الرجل وعزى أهله وواساهم وسألهم إذا احتاجوا أن يسألوه عن حاجتهم. قلوب تشتري ما عند الله عز وجل. المؤمن هين لين يهون أمام طاعة الله، لين أمام أي أذية يحس أنه مأجور بها من عند الله عز وجل. فاحتسب أخي في الله، كن ممن وصف الله أذلة للمؤمن، أذلة على المؤمنين، أذلة، كن ذليل للمؤمنين، فمهما كان من أذية من أخيك وإضرار من أخيك فاحتسبه عند الله، فإنك إن عفوت لوجه الله فإن أجرك على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأدعوك أخي في الله إلى الصلح، وإني لأحسن الظن بك وبأخيك، وعهدي بأخوين لك. قبل أسابيع ذكر مثل هذا السؤال، وأخبرني أحدهما قال: والحمد لله ما قمت من المجلس إلا عانقت أخي بعد أن خرجنا من المسجد. فكونا ذلك الرجل، فإن من دلائل الإيمان الاستجابة لأمر الله ورسوله. اللهم إنا نسألك طهارة القلوب من الشحناء والبغضاء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، واجعلنا مسلمين سلمة المسلمين من أيدينا وألسنتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.